بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين إصحاح 6. وصلنا العدد 5، يقول: ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. وقلنا أن الفساد يسود لما الفكر نفسه يتلوث، لأنه الفعل كله هيطلع غلط، من فضلة القلب يتكلم اللسان. فلما يقول كل تصور أفكار قلبه شرير كل يوم، طب فاضل إيه؟ فيش ولا فكرة سليمة ولا نور بصيص نور. لقى ربنا أن الشر كثرة وما عادش في رجاء في توبته. برضو أنبهكم لكلمة كل تصور. كلمة تصور تورينا أن العقل يعمل عادة عن طريق التصور. يعني إيه؟ الواحد بفكره بيشوف حاجة في خياله، يتخيل الحدث، يتخيل أنه بيكسب فلوس بطريق ملتوي، يتخيل أنه بينتقم، يتخيل أنه بيتباهى أو يفتخر. هذا التصور معناه لسه قبل ما يبقى واقع هو داخل عقله. لكن لأن ربنا فاحص القلب وفاحص الفكر، شايف التصور فعارف اللي جوه، وبالتالي شايف جوه كله في الوقت ده كان فاسد. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبي. الكلمة دي نحتاج نفهمها كدارسين بشكل عميق شوي. ليه؟ هل كلمة تأسف الله معناه أنه أخطأ؟ حاش، الله لا يخطئ. وما يعني إيه تأسف؟ شعر بالأسف. طب شعر بالأسف يعني إيه؟ ندم أنه عمل حاجة، يعني برضو بالمعنى الحرفي حاش، لأن ربنا يعلم كل شيء قبل حدوثه. إنما الآباء علمونا مبدأ مهم، أن ربنا عشان يتواصل معانا كبشر بيستخدم التعبيرات البشرية اللي نقدر نفهمها، لأنه الله لا يتصور، لا يدرك بالعقل، لأنه روح وروح أزلي أبدي، فصعب أفهمه أو أتخيله. فاستخدام الله لتعبيرات بشرية بيقرب المعنى. لما يقول حزن، ده مش معنى ربنا قبل تجسده يعني حزن الحزن البشري، هو ليس بشرا، ربنا له كل المجد، لم يتجسد بعد. إنما معناها أنه رفضه للشر خلاه يحزن بتعبير نحن، خلاه يتأسف بتعبير نحن. زي ما انت تبقى عشمان في حاجة وعملت كل حاجة عشانها وبعدين ما مشيتش كويس، فتشعر بالأسف، لأنك يعني زي ما قال في أشعياء: ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنعه له؟ كان إيه اللي ممكن أعمله ما عملتوش؟ فهنا التأسف أو الحزن ده لا يؤخذ في حرفه، وإنما يؤخذ في معناه البشري، يعني تقريب معنى رفض الله للشر، لأن ربنا خد موقف أنه سينهي العالم. طب ليه هتنهي العالم يا رب؟ لأنه الإنسان فاسد ومش راضي يتصلح ومش هيتصلح بالوضع اللي هو فيه ده. حزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبي. فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء. كأنه ما بدأناه في إصحاح 1 نختمه في إصحاح 6. تصوروا لو كانت القصة خلصت في 5 إصحاحات. قصة البشرية بدأت في 1 خليقة، ثم انتهت في أنه 6 ليس من يعمل صلاحا، إيه؟ ليس ولا أحد. فربنا بهذا الحكم بيظهر رفضه للشر. ساعات أحبائي الواحد فينا يتأمل كثير في محبة ربنا، لكن كمان نهمل التأمل أو التفكير في رفض الله للشر. على قد ما ربنا يحبنا قوي ويحب الخير بنفس الدرجة بيكره الشر، بيرفض الشر، مش طبيعة الشر. وده اللي يخلينا نخاف، زي ما بنفرح بمحبة الله نخاف من عدل الله أو رفضه للشر. لما الواحد يتهاون مع تصور فكر قلبه، تعبير الكتابي، لما يسيب نفسه لتصورات أفكار قلبه، لازم يخاف من الآية بتاعت يمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته. يبقى مصير البشرية اللي زاغت بعقلها عن عبادة الله ومشيت ورا تصورات القلب في شهوات وماديات، طبعا مصير الهلاك. الإنسان مع بهايم ودبابات، وقلنا دبابات يعني ما يدب على الأرض، وطيور السماء، لأني حزنت أني عملتهم. وزي ما بيقول الكتاب ربنا بيحزن من الأشرار، بيقول برضو أني بيفرح بالأبرار. إذن أنت كإنسان قادر أن تحزن قلب الله وقادر أن تفرح. تصور الواحد فينا قد إيه محدود وقد إيه صغير، إنما الواحد فينا قادر، أن ربنا له كل المجد، خالق الكل اللي فوق الأدراك والتصور. إحنا قادرين ينحزن وينفرح. لما يعلن المسيح في العهد الجديد السماء كلها تفرح بإيه؟ بخاطي واحد يتوب. أكثر من 99 لا يحتاجون إلى توب. أي واحد من دول كان هيتوب كان هيفرح ربنا، لكن واضح أن الله يحزن بسبب عدم التوبة. الله يحزن بسبب عدم التوبة، زي ما واحد من القديسين قال إيه؟ قال ربنا مش هيسألك غلطت ليه؟ هيقول لك ما توبتش ليه؟ طب أنت غلطت لأنك ضعيف، غلطت لأن الشيطان عاوز يوقعك، غلطت لأن طبيعتك لسه فيها فساد، والظروف اللي حواليك مليانة شر، كل ده ماشي. طيب ما توبتش ليه؟ ما التوبة سهلة، التوبة قريبة، التوبة موقف صلاة، يا رب ارحمني، يا رب صلحني. التوبة رجوع إلى الخط اللي أراده ربنا بخلقتنا، خط الالتزام والقداسة والتقوى والحب. قال لأني حزنت أني عملته. وأما نوح فوجد نعمة في عين الرب. آية مريحة. ليه؟ في الوقت اللي ربنا حكم بإعدام كل البشرية بسبب أن كل تصور قلبهم شر أو شرير كل يوم، في واحد بس نفر في الدنيا دي كلها عجب ربنا، وجد نعمة في عين ربنا. وده يوضح مبدأ مهم قوي، أن ربنا ما بتعملش بالجملة، لا، ربنا باصص على واحد واحد. ومبدأ تاني، أنه يجوز أن يوجد إنسان تقي مستقيم صالح وسط عالم كله فساد وكله شر. الناس بتعتقد أن طالما الفساد منتشر يبقى ما ينفعش حد يبقى كويس. لا، يوسف في جيله في مصر كان مستقيم وتقي في الوقت اللي كل اللي حواليه بيعبدوا أوثان وعايشين في الخطيئة. أبونا إبراهيم في جيله كان من بشفاعته كان يشفع في سدوم وعمورة. موسى ربنا يقول له سيبني أفني الشعب وعملك أنت شعب جديد، لأنه وجد نعمة في عينيه. خليك أنت الشخص ده، يعني شوف بقى لما تشيل اسم نوح كده وتقول وأما فلان عليك أنت، يعني فوجد نعمة في عين الرب. ينفع؟ ينفع. ليه لا؟ هو وجد نعمة ليه؟ هل نوح ده ملاك ولا إنسان؟ هو إنسان. هل بيغلط؟ بيغلط، وهنشوفه هيغلط. لكن إيه اللي خلاه يجد نعمة في عيني الرب في الوقت اللي كل الناس سبب حزن لقلب الله؟ أن نوح منتبه لربه، بيصلي زي ما حكاها القديس بولس، قال بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور هتيجي الطوفان يعني خاف وبنى الفلك. يبقى عايش بإيمان. الشخص اللي ربنا شغله يجد نعمة في عين الرب. الشخص المختلف عن كل جيله يجد نعمة في عين الرب. الشخص اللي يقاوم الفساد والشر يجد نعمة في عين الرب. الأسهل أنك تعمل زي الناس اللي بتعمل وتفكر زي ما الناس بتفكر وتعيش زي ما الناس عايش. لكن ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي للحياة وإيه؟ قليلون هم الذين يجدونه. إذن في كل جيل اللي عارفين ربنا صح وبيحبوه صح وبيرضوه صح قلة في كل جيل كده. عشان كده يقول لا تخف أيها القطيع الايه الصغير. قطيع صغير ليه يا رب؟ ما بتعاوز العالم كله. هو عاوز العالم كله بس العالم كله مش عاوزه. العالم أغلبه عاوز الغلط. العالم وضع في الشرير. أحب الناس الظلمة ايه أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شرير. أما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. طلبة من الطلبات اللي ممكن نتعلمها من سفر التكوين، يا رب دعني أجد نعمة في عينيك. واحد ممكن يصلي يقول له كده، يا رب ليتني أجد نعمة في عينيك، يديني نعمة في عينيك. يعني بتعبير آخر، خليك راضي عني، خليك فرحان بي، ما تخلينيش سبب حزن ليك، خليني سبب فرح ليك وللسماء كلها لو أنا عشت حياتي كتائب مرتبط ربنا. هذه مواليد نوح. كان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله. برضو تعبير تاني يستحق يعني التأمل. بارا كلمة كبيرة، كاملا دي كلمة أكبر. من هو هذا البار؟ من هو هذا الكامل؟ ولسه بقول لكم احنا كلنا عارفين ان بعد إصحاحين هنسمع ان نوح وقع في خطية. إذن البر والكمال المنسوب للبشر لا يعني عدم الخطأ تماما، لا، لأنه ما فيش حد معصوم من الخطأ إلا ربنا يسوع له المجد. لكن معناه الاجتهاد بكل القلب لحفظ وصية ربنا. الشخص الحريص يرضي ربنا بار في عيني الله. الشخص اللي بيحاول يعيش مع ربنا طول الوقت كامل في عيني الله. لكن الكمال والبر المطلق لله وحده. إنما هنا اللي بنسميه ساعات بر وكمال نسبي. نسبي يعني بالنسبة لمجموع البشر يعتبر بار طبعا، بالنسبة لجيله يعتبر كامل. نفس التعبير قيل عن أيوب الصديق، قيل عن زكريا أبو يوحنا وإليصابات. إذن كلمة بار وكامل ممكن تلاقوها منسوبة للبشر لكن لا تعني تمام البر، لأن تمامه وكماله مرتبط بالمسيح نفسه. وصار نوح مع الله. أفكركم الإصحاح اللي فات سمعنا عن واحد صار مع الله فلم يوجد، أخنوخ. وكأن دي كلمة سحرية أو الكلمة السرية، بلاش سحرية، كلمة سرية اللي تقول لنا يعني إيه واحد يعجب ربنا. عايش مع ربنا، عايش معاه زي أي اتنين عايشين مع بعض في بيت، بيأكل ويشرب وينام في وشه، بيتكلم معاه وبيفكر فيه وعمل له حساب وشغله طول الوقت، وفي حوارات وفي صمت وفي شركة وفي حب وفي عشرة مستمر. صار مع الله تجعل الإنسان قديس. صار مع الله جعلت أخنوخ ينتقل بدون موت. وصار مع الله جعلت نوح يجد نعمة في عيني الله. وصار مع الله جعلت أبونا إبراهيم خليل الله. وصار مع الله جعلت إسحاق شبه المسيح. وصار مع الله ستجعل يوسف مخلص العالم في جيله. يا بختهم يا بختهم دول عايشين مع ربنا. طب ما احنا عايشين مع ربنا، ليه ما نعيش مع ربنا؟ ربنا هو أمس واليوم وإلى الأبد. أي واحد فيكم يقول أنا عاوز أعيش بالشعر ده، عاوز أعيش معاه، عايش معاه ما فكرش غير فيه. لو بيزعل من الغضب مش هغضب، بيزعل من الإدانة مش هدين، بيزعل من الكسل مش هبقى كسلان، أنا هفضل معه على طول. يوحنا الحبيب ينطبق عليه الكلمة دي. أول مرة شاف المسيح اتعلق به وقال له يا سيد إيه أين تمكث؟ أنا عاوز أقعد معك بس، مش عاوز طلب يا ابني معين، لا مش عاوز الحاجة، أنا عاوزك أنت، عاوز أبقى معك. زي عروس النشيد اللي تمثل كل نفس تبحث عن الله، تقول له كده بعشق أين ترعى، أين تربض عند الظهيرة، ألاقيك فين، أنا هدور عليك، ولما لقيك مش هسيبك، وأقعد معاك ومش عاوز حاجة تاني، ومعك إيه؟ لا أريد شيئا على الأرض. صار نوح مع الله، وولد نوح 3 بنين، ساما وحاما ويافث. لألا البعض يجي يشكي ويقول إيه، ما هو العيال مش مخلينا نركز في ربنا. أول ما قالوا صار مع الله جابوا سيرة العيال، يبقى العيال في ذاتهم ما يعطلوش معية الله. الزواج ما يعطلش الإنسان عن معية الله لو عاوز، الأولاد ما يعطلوش الإنسان لو هو عاوز ربنا. ما فيش حاجة تعطل الإنسان لو هو عاوز يعيش مع ربنا. ولد 3 بنين، سام وحام ويافس، وفسدت الأرض أمام الله. عمال يكرر نفس التعبير أنه الفساد مال الأرض، وامتلأت الأرض ظلما ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت. لو لخدتوا بالكم من ملحوظة في كذا عدد عمال يتكلم يكرر كلمة الأرض الأرض الأرض، يعني في 4-5 أعداد حوالي جت 6 مرات. إيه التعبير ده؟ ليه بيتكرر؟ لأنه ربنا كان عاوز يعمل الأرض سما، إنما آدم ونسله أصروا تبقى الأرض تراب، مش عاوزينها سما. تعبير اللي جه المسيح علمهولنا، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. نسل البشر رفضوا أن تصير الأرض سماء. أم جه رب السماء عاش معانا على الأرض عشان يخلي الأرض سماء؟ بس مين بقى اللي هيعيش زيه؟ مين هيمشي وراه؟ مين هيشترك مع المسيح رب السماء والأرض في تحويل الأرض إلى سماء؟ إنما أرض 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 لا، أنت يا آدم من التراب وإلى التراب تعود. لو هتعيش زي الأرضيين هتوصل إلى مصير الأرضيين. رأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت، إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. برضو بعض النهاردة الجماعة العقلانيين يقولوا إيه؟ يقولوا الإنسان مصير ومحكوم عليه أو محكم عليه سلوكه بتربيته بجيناته بظروفه، ويطلعوا كده بإيه؟ بفلسفات عشان يبرئوا ضمائرهم من مسؤولية الحياة. يعني يقول لك أنا ربنا حتم على يطلع وحش. تعبير كل بشر قد أفسد طريقه، إذن الإنجيل بيعلن كحق كحقيقة أن الإنسان هو الذي يفسد طريقه أو يصلح طريقه. الإنسان له الخيار والاختيار أنه إما يفسد طريقه أو يصلحه، بدليل أنه في نفس الجيل كان نوح بارا وكان أغلب البشر أشرار. طب إيه اللي يخلي واحد يطلع كويس في جيل كله غلط؟ إلا لما يكون له إرادة حرة يرفض الشر ويعيش بالصح. كلنا جوانا رغبة للخير ورغبات للشر، حتى القديس بولس كفيلسوف عبر عنها، قال كلما أريد أن أفعل الحسنى إيه؟ أجد الشر حاضرا عندي. إذن في صراع، مين اللي يحسم الصراع؟ إرادة الإنسان. إذن الإنسان يريد ويرغب، وبإرادته يختار طريقه، وبمسؤوليته عن حياته يتحدد مصيره. مسؤوليتك عن نفسك تحدد أبديتك. عاوز تمشي صح هتمشي صح، لأن ربنا هيساعدك وهيعينك. مصر تمشي غلط ولا ربنا يقدر يعطلك، مش لأن ربنا عاجز حاشا، لأن الله خلقك حرا ويحترم حريتك، فربنا هيسيبك لحريتك. إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. فقال الله لنوح، تلاحظوا أنه كل ما هتيجي كلمة صار فلان مع الله هيجي بعدها بشوية كلمة فقال الله لفلان. علامة من علامات معية الله، عشرة الله، استماع صوت الله. الحتة دي مهمة. احنا كلنا بنحب ربنا وعلى درجات مختلفة من عشرة ربنا، لكن امتى الواحد فينا يستحق يتقال عليه فلان عايش مع ربنا؟ لما يكون بيسمع صوت ربنا، يبقى عايش مع ربنا. قال الله لنوح يا بختك يا نوح سمع صوت ربنا. طب كل الألفات اللي حواليك مش سمعين، مش عاوزين نسمع. اكتساب حاسة السمع الروحي تأتي بالجهاد، تأتي بالاجتهاد. لما الواحد يبقى عاوز ربنا وبيطلب ربنا، تطلبونني تجدونني، استطلبونني بكل قلبكم. اللي عاوز ربنا من كل قلبه بيلاقي ربنا، وبيلاقيه إلى درجة أنه يسمع صوته ويبقى الكلام واضح، وتبقى فيه علاقة إيه رايحة راجعة بقى، ربنا بيكلمه وهو بيرد على ربنا ويبختهم ببعض. فقال الله لنوح نهاية كل بشر قد أتت أمامي. طب برضو سؤال تاني، يا رب يطلع مين نوح ده اللي تقول له خطتك في المستقبل للبشرية كلها؟ أنت بتقول له هتعمل إيه في الدنيا؟ نوح ده مجرد إنسان، واحد من خلائقك، إنما أنت بتعرض عليه يا رب اللي جواك. ما هو في آية تقول سر الله لخائفيه، ربنا يحب صداقة البشر. فيجي الواحد يقول له أنت بقيت صاحبي، تعال أقول لك حاجة مهمة، أنا زعلان من الدنيا خلاص، مفيش فايدة في كل اللي حواليك، مش هيتوبوا لأن مش عاوزين يتوبوا. نفس اللي هيحصل مع أبونا إبراهيم بعدها بكذا مئة سنة، يقول لأبونا إبراهيم سدوم وعمورة افتروا خلاص، يقوم أبونا إبراهيم يحاول معاه. نفس اللي هيحصل مع موسى النبي، يقول له موسى شعبك ده بقى صعب قوي، يبتدي موسى يحاور ربنا. الله يخبر أنبيائه بأسراره. لما ربنا ينوي على حاجة ممكن يوشوش بيها حد من تابعيه، من أقرب الناس إليه. يا بختهم اللي عارفين سر ربنا، ومش هيمشوا يتباهوا ويقولوا بس احنا عارفين ربنا هيعمل ايه. لا، الله لا يمكن أن يعطي سره إلا للمتواضعين، لأن المتواضعون يجدون نعمة. فلما تلاقي واحد من الأنبياء شايف اللي هيحصل، ده معناه أنه وصل إلى درجة اتضاع حقيقية، فربنا بيكشف له أسرار المستقبل. لكن من غير تواضع لا يمكن يعرف حاجة، ده الشياطين تلعب بيه وتقول له كلام يتهيأ له ربنا اللي بيقوله له. ومن هنا جم الأنبياء الكذب. الفرق الأساس بين من يدعي النبوة زي الأنبياء الكذب اللي حصلوا في التاريخ كتير، وبين الأنبياء الصادقين اللي زي نوح وأخنوخ وإبراهيم، هو التواضع، هو النعمة، والنعمة مرتبطة بالتواضع. لأن على قد ما شايفين نفسهم صغيرين قوي، على قد ما ربنا بيحبهم وبيقول لهم أسرار. نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض. نوح قاعد يسمع الراجل وسايب ربنا يقول هنخلص على الأرض كلها، وقال له إيه؟ اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر. جفر ده يعتقد أنه الصارو، وده خشب ضخم من الأشجار الضخمة. هنا ربنا بيقول حقيقتين لسه قدامهم 100 سنة عشان يحصلوا، ده بيقول له خبر من بدري، بيقول له هنهلك الأرض كلها، تعال اعمل لنفسك فلك. طب يا رب إذا كنت أنت خلقني وهتفني الأرض، ما عندكش حل تاني تخلصني بيه غير أن أنا أقعد 100 سنة أبني فلك؟ وليه القلب ده كله؟ ما إذا كنت أنت إله المعجزات والقدرات، طب ما تبعدنا أنا عن مؤقتا عن الهلاك اللي هتعمله ده، وتطلعني أنا برا دي، زي ما هتطلع لوط بعدها بكم سنة من سدوم وعمورة وتحرق سدوم وعمورة. هل يعصر على الله شيء؟ لكن ربنا اختار أن يكون الخلاص بهذا الشكل، خلاص نوح وبنيه. ربنا قصد أن نوح يبقى له دور في خلاصه، مع أن في الحقيقة كل الخلاص ينصب لله. لو ربنا ما استناش على نوح يبني الفلك، وما باركش في شغل نوح فالفلك يطلع مظبوط، وما قفلش الباب على نوح، كان نوح غرق زي غيره. لكن ربنا زي ما بيحب خلاص ولاده، بيحب دور ولاده في خلاصه. ربنا يحب خلاص أولاده ويحب أن أولاده يبقى لهم دور في خلاص نفسهم. فاسمع لنفسك فلكا، يعني إيه؟ شوف في حياتك بقى الفلك ده اللي ينجيك من العالم. اعمل لنفسك دايرة كده ما تطلعش براها عشان ما توسخش ودانك وعينيك باللي في الدنيا ولسانك باللخبطة. اسمع لنفسك فلكا، انا هخلصك حبيبي وانقذك، بس اعمل لنفسك انت حاجة، حافظ على نفسك، خليك مختلف عن الناس كلها. ما اكثر ما قال الاباء القديسون في موضوع الفلك ووجه الشبه بخلاص العهد الجديد. مثلا الفلك ده هو السفينة، تعرفين في الطقس الإفصي نميل ان احنا نعمل كنائس كتير على شكل فلك عشان تفكرنا بالمعنى. ليه؟ المعنى البسيط اللي يفهمه اي انسان، اللي جوه الفلك يعيش، اللي بره الفلك يغرق. يبقى اللي جوه الكنيسة محفوظ ومستور، واللي بره الكنيسة هيهلك. معنى بتغرسه الكنيسة أمنا فينا وإحنا عيال صغيرين، تقول لنا شايفين المركب دي لما الموج يعلى ندخل الغواصة دي مش هيحصل لنا حاجة، نطلع براها هنغرق. من هنا واحد من القديسين قال لا خلاص خارج الكنيسة. طبعا الكنيسة ليس مفهومها فقط المباني، لكن المبنى بيقدم فكر روحي، المبنى نفسه بيشاور على معنى عميق. الفلك معمول من خشب، لأنه طبعا ساعتها ما فيش بقى حديد وأسمنت ومسلح. كمان الخشب بيجي من الشجر، والشجر أو الخشب له دلالة لن يخطئها أحد، أنه الخلاص مرتبط بإيه؟ بخشبة الصليب. عشان كده على كل مذبح فيه لوح مقدس من الخشب، بالذات المذابح المتنقلة. ليه؟ لأن خشبة الصليب أصلها الفلك، أو الفلك مرتبط بفكرة خشبة الصليب اللي جواها خلاص تتحامى جوا الصليب وتعدي. الفلك ده ينقلك من بعد الطوفان ويطلعك لحياة جديدة. لكن تصنعه لنفسك يعني إيه؟ زي تعبير المسيح، تنكر نفسك وتشيل صليبك. اعمله لنفسك يعني إيه؟ تعال شاركني، شاركني حياة مقدسة، شاركني خدمة البشر، شاركني الوصية اللي أنا قلت لك تعملها. اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر، تجعل الفلك مساكن. مساكن يعني غرف، وكمان مقصود بها أدوار. الفلك ده على فكرة كان ثلاث أدوار، وصناعة فلك ثلاث أدوار في تقريبا 3000 سنة قبل الميلاد، كان طبعا يعتبر شيء من الإعجاز الهندسي. شفت في فرانكفورت عاملين أوتيل ضخم جدا بمقاييس الفلك، فقدرت أتصور يعني إيه كان فيه جواه حيوانات، وكان فيه جواه أكل يكفي سنة، وكان فيه الأوتيل ده تمشي جنبه بالعربية زيجي 5 دقايق، يعني ضخم جدا، وثلاث أدوار بس كل دور ضخم عالي جدا سقفه. فهم عملوها بنفس مقاييس سفر التكوين عشان يسهلوا على الناس تصور ان الفلك ده حقيقي، وانه كان يتعاش فيه مع الكائنات الاخرى حسب الخطة الالهية. تجعل الفلك مساكن وتطليه من داخل ومن خارج بالقار. طبعا الاباء غاويين بقى تأملات ورموز، فيقولوا يعني ايه من داخل ومن خارج؟ يقولوا أصل في واحد براني ما ينفعش، لو طليته بس من بره ممكن يشقق على طول، وممكن المية لو دخلت هيغرق الفلك. لازم تطليه من الداخل ومن الخارج. وتلاحظوا جاية كلمة داخل إيه في الأول، بمعنى إيه؟ نقي أولا داخل الكأس والصحف، حينئذ يظهر خارجهما أيضا نقي. عشان تظبط لسانك نظف قلبك عشان يطلع كل كلامك حلو، عشان تظبط تصرفاتك نظف دماغك، نقي ذهنك وقلبك ومشاعرك ودواخلك واملاها بكلام ربنا وباسم ربنا وبروح ربنا، حينئذ يظهر الخارج في الوداعة، في التواضع، في الأدب، في السلوك الحلو، في المحبة. فتطليهما من داخل ومن خارج بالقار، يعني عشان تجمع خشبتين لبعض، المحبة دي تكون محبة داخلية ومحبة خارجية. ما هو هيلزق كمان الخشب في بعض، ففي محبة براني، محبة ايه فيها رياء، يعني منظر محبة، تقول لواحد يا حبيبي وانت مش طايقه، لا لا ده مش حب طبعا، انما المحبة الحقيقية لا تحتمل كل شيء، لا تطلب ما لنفسها، دي محبة من الداخل. وهكذا تصنعه، هيديله المقاييس، لان نوح ما يفهمش، ربنا بقى مهندس يعني اعظم مهندس. فالسماع الذراع يكون طول الفلك، وخمسين ذراع عرضه، وثلاثين ذراع ارتفاعه، في طول وعرض وارتفاع. شغلت برضو الاباء، واحد زي اوريجانوس قال كلمة جميلة، قال الطول ده هو الايمان، والعرض هي المحبة، والارتفاع هو الرجاء، لان دول من غيرهم مفيش خلاص. الان يثبت الايمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن اعظمهن المحبة. طب ليه شبهت حسب تفكيرك يا اوريجانوس المية بالايمان؟ قال مية دي اصلها مقصود بيها قطيع المسيح الكامل، لان المسيح لما قال مثل قال كان لانسان 100 خروف، فضاع واحدا فضل يقلب على الدنيا لغاية ما رجعه يرجع الرقم ايه 100%. فهنا مقصود بيها رقم كامل او ايمان مستقيم. او كمان بياخدوها من زاوية انه المية معناها مش بس قطيع متكامل او ايمان مستقيم متكامل، فيها كمان العشرة، وعشرة في عشرة يعني وصية ربنا مستمرة كل يوم ملحة على تفكيرك، بتصنع كل وصايا الكتاب. خمسون ذراع عرض، هو قال العرض ممكن نشبهه بالمحب. ليه؟ قال كان عند اليهود بعد كده الأصفار اللي جاية في الشريعة نسمع أنه في حاجة اسمها سنة اليوبيل، السنة الخمسين اسمها اليوبيل. يعملوا إيه في السنة الخمسين؟ أكتر حاجة تميز سنة اليوبيل إطلاق سراح كل المزبيين، كل العبيد يطلق سراحهم، فهي سنة الغفران أو سنة الإطلاق أو سنة الحرية. فمن محبة ربنا لينا علامة الحب الإلهي الغفران، أنه يطلق سراحنا من الشر، أنه يسامحنا على كل اللي عملناه. يبقى كأن الكنيسة مبنية على إيمان 100% مستقيم، وعلى محبة جايلنا من فوق من السماء، محبة اليوبيل اللي فيها غفران، والارتفاع 30 ذراعا. جابها برضو من ان المسيح ابتدى خدمة 30، وداود النبي ابتدى خدمته 30، ويوسف طلع قعد على كرسي العرش بتاع مصر هو 30 سنة. قبلها يا عيني شاف الغلب كله، فسماها سنة الرجاء، رقم 30 اداله اوريجينوس معنى الرجاء، يعني ايه؟ هنا تبدأ ايه الاخبار السارة من سنة 30. فقال العرض 30 ذراع إشارة إلى فكرة الرجاء في التغيير، أن يوسف ما عادش عبد ولا سجين، وأن ربنا يسوع له المجد بدأ خدمته على الأرض وكلامه الحلو. هكذا تصنع 300 ذراع يكون طول الفلك، 50 ذراع عرضه، 30 ذراع ارتفاعه، وتصنع قوة للفلك. القوة اللي هي زي شبابيك، طبعا شبابيك مقفولة عشان لو دخلت المية ما ينفعش، لكن ليها طريقة يعني أنه يأمنوا دخول المي، ودي هنشوف قيمتها لما في الآخر يطلع الغراب ويطلع الحمامة، ولازم يكون في كوب. وتكمل إلى حد ذراع من فوق، وتضع باب الفلك في جانبه. باب الفلك في الجنب إيه معناها؟ ما هو الفلك إشارة إلى خشبة الصليب، الدخول للمسيح على خشبة الصليب من إيه؟ من جنبه. من جنبه ليه؟ أصل المسيح فتح جنبه عشان بالحربة كل اللي عاوز يدخل يدخل. يعني إلى هذا المعنى الرمزي العميق كتبوا الآباء، أننا ندخل إلى قلبه عن طريق الحربة اللي في جنبه، فكأنها ننتمي إليه عن طريق قلبه، وأن الباب اللي في الجنب ده إشارة إلى الحب الأزلي اللي عبر عنه ربنا يسوع حتى إلى صليبه وإلى الحرب في جنبه. مساكن سفلية ومتوسطة وعلوية تجعله، يبقى عملها ثلاث أدوار، مساكن سفلية متوسطة وعلوية. برضو هنا قالوا الآباء تفسير جميل ضمن ما قالوا، طبعا بعضهم قال هنا معناه أن في درجات زي 30 و60 و100، في درجات في القامات روحية، في ناس أشطر من ناس بس كلهم جوه الفلك كويس، كلهم داخلين السم، نجما يمتاز عن نجما في المجد. لكن في معنى آخر كمان قاله أوريجينوس برضه، العلامة أوريجينوس والقديس أوستينوس أكثر من ينشغل بالأرقام والمقاييس عموما وتفسير الأسماء في العهد القديم. فهنا قال إيه؟ قال في التفسير لما نقرأ الإنجيل في ثلاث درجات. الدرجة السفلية هي التفسير الحرفي. الحرف يعني ايه؟ يعني لما نقول 100 زراع يبقى 100 زراع نحسبها ونتخيلها بالورقة والقلم، تفسير حرف، تفسير مباشر. نطلع للدرجة المتوسطة، التفسير السلوكي. تفسير السلوكي يعني ايه؟ طب احنا نعمل ايه؟ ناخد مثلا كلام ربنا عموما وننفذه بدقة، يبقى طلعنا بمبدأ سلوكي ماشي على الكلام. ثم يأتي الدرجة العليا، التفسير الرمزي. الرمزي معناه ارتباط هذا الكلام بقصة خلاصنا. فمثلا نقول بقى الفلك هو الكنيسة اللي مرتبطة بالصليب والثلاثين ايه والمية ايه والخمسين ايه، ده اسمه بقى ايه، طلعنا الدور الثالث. تفسير رمزي، تفسير روحي، تفسير عميق بيشاور على حدث بعيد. عارفين زي ايه؟ زي ما نقول مثلا فمثل الابن الضال، التفسير الحرفي حكاية جميلة، ولد متعب ساب بيت أبوه وبعدين رجع لقى أبوه الطيب بيستقبله وبيسامح. التفسير السلوكي يعني يلا ارجع بقى وخليك شاطر وتوب وحضن أبوك مستنيك، فدعوة إلى التوب. التفسير الروحي أو الرمزي إيه بقى؟ لا ده الولد ده يمثل البشرية كلها اللي خرجت عن الأب السماوي، سقطت من الجنة، طلعت بره الجنة في آدم واتبهدلت وتعذبت ورجع تجد حضن الآب السماوي جاهز له. فالولد ده يمثل كل البشرية الساقطة، والآب ده يمثل الآب السماوي اللي حريص يقبل البشرية تاني ويديها غفران. درجات في التفسير، التفسير المباشر أو السلوكي أو الروحي، دول درجات. مساكن سفلية ومتوسطة وعلوية تجعل. فها أنا آتي بطوفان الماء. إذن ربنا كشف لنوح شكل النهاية، أنه هيحصل طوفان وأن مفيش نجاة إلا عن طريق الفل، كل أنت هتعمله بنفسك يا نوح. بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء، كل ما في الأرض يموت. واحد يقول طب زقهم إيه العصافير والحيوانات عموما؟ كل هذه الخلائق خلقت من أجل الإنسان. فإذا كان الإنسان خرج عن هدفه، انحرف مساره وماشي في سكة هلاك، يبقى كل ما خلق له ليس له قيمة. فربنا كأنه عاوز يفوقنا ويقول لنا إحنا اللي بسببنا اتعمل كل الكون الجميل ده. احنا لما نفسد الكون ونعيش في فساد ضيعنا حتى هذا الجمال اللي حوالينا، وكل الكائنات اتأذت بسببنا. كل ما في الارض يموت ولكن اقيم عهدي معك. ودي اول مره تقريبا نسمع كلمه ايه، كلمه عهد. فربنا يقول لنوح بص هنتفق، عهد يعني اتفاق. وربنا مع كل انسان يحيا معه ويسمعه يقيم له عهدا. يعني ايه؟ انت ماشي مع ربنا وبتسمع صوت ربنا، لما يقول لك ما تخافش انا معاك، ده اتفاق، ده عهد. لا تتلفت لاني الهك، خلاص ده اتفاق. لا يكن لك آلهة اخرى امامي، ده عهد، ده اتفاق. اذا كلام الانجيل اللي بياخده لنفسه بيدخل في العهد، لأن ربنا بيتفق مع أولاده على اتفاقات. أنا يا ابني هفضل أبوك، طول ما أنت ابني راعي وصيتي وخلي بالك من اللي بقوله لك، وأنا مسؤول عنك من الألف للياء. أطلبوا أولا ملكوت الله وبره، اتفاقه، وهذه كلها تزاد لكم اتفاقات. ودايما يطلع ربنا في العهد ملتزم جدا، ونطلع احنا في العهد خيبانين وغير أمناء، وربنا يجدد العهد بقاله طويل، يرجع يقول يا حبيبي مش اتفقنا؟ طب نتفق تاني، تعال نتفق تاني، انا بقول لك وانت تعمل ونعمل سامح اخوك هسامحك، اتفق؟ روح سامحه هسامحك، تقول له مش عارف اسامحه، طب حاول يا حبيبي ده اتفاق، اعطوا تعطوا، اتفاق، على قد ما تدي هتاخد اكتر واكتر واكتر، سيب في الدنيا هديك في السماء كتير، كلها اتفاقات، كل دي عهود، اجعل عهدي معك وقيم عهدي معك. فتدخل الفلك انت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك. قيل في هذا الإصحاح أن نوح وجد نعمة أمام الله، لكن من أجل نوح عيلة نوح هتدخل الفلك، لكن ده مش معناه أن هم ما عندهمش إيمان خالص، لا، ليه؟ لو ما عندهمش إيمان خالص يعملوا يضحكوا على أبوهم زي ما كل الناس هتضحك عليك منه بيبني فلك على جبل ويرفض، زي مثلا مرات لوط كانت متعبة وبنات لوط كانوا وحشين. إذن نوح هو المميز بإيمانه، أولاده أقل إيمان لكن مشاركينه إيمانه، وبالتالي يستحق دخول الفلك. وهنا يبان التدين الأسري أو العائلي، مش معنى أنك أنت إنسان صالح لازم ابنك بالضرورة يبقى كده، لكن اجتهد أن يكون عنده إيمانك أو أكثر، اجتهد، لأنه بسببك ممكن يخلص وبسببك ممكن يتأذي. لكن هنا ربنا لخاطر أبونا نوح قال له تاخد مراتك معاك، لأن أنت ومراتك حاجة واحدة، العهد أو الاتفاق الأولاني يترك الرجل وأبا وأمه والتصق بمرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا ليس بعد اثنين، فربنا ماشي على الاتفاق، يبقى نوح ومراته واحد، فما ينفعش يدخل من غير مراته. وسام وحام ويافس متجوزين يدخلوا بستاتهم، يبقى واضح إلى هذا الزمن الزوجة كانت واحدة، والشريعة كانت شريعة لم تكتب، خلي بالكم مش مكتوبة لكنها مسلمة، يعني زوج وزوجة حاجة واحدة. عشان كده ما عندناش حد يقول ورث في المسيحية حاجة الراجل حاجة مراته، ما تروحش لعياله مدال الأم موجودة، إلا لو هي عاوزة توزع بإرادتها، ولو حد فيهم سبق التاني للسماء تفضل الحاجة ملكهم، ليه؟ لأنهم واحد مش اتنين. وبهذه الكرامة يحب الرجل امرأته كنفسه، يعني زي ما بيحب نفسه، لم يبغض أحد جسده بل يقوت ويربيه. تدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معا. وهنا هيبان أول شكل لكنيسة مصنوعة بيد بشرية، يعني أول كنيسة ممكن نعتبرها جنة عدن، دي مصنوعة بيد إلهي، ما هي الجنة عبارة عن كنيسة كبيرة، آدم وحواء بيتمشوا يتمتعوا بالكلام مع ربنا، لكن هنا أول كنيسة مصنوعة بيد بشرية ومباركة الله هي فلك نوح، لأن المكان ده هيجمعهم وهيصلوا جوه مع بعض، لأن نوح رجل صلاة فطبيعي هيصلوا مع بعض كعيلة. وتلاحظوا العدد هنا كم واحد، نوح ومراته، سام وحام ويافس وزوجتهم، 8. ذكرها القديس بطرس في العهد الجديد، قال 8 أنفس خلصوا عن طريق الفلك كمثال للمعمودية. اللي قال حكاية ان ده مثل للمعمودية بطرس الرسول نفسه، ليه؟ لان الفلك هيعدي جوه المية والمية هتغرقه من كل ناحية، لكن كل اللي بره يهلكوا واللي جوه يخلصوا ويطلعوا من الفلك على الحياة الجديدة أو دلوقتي بالنسبة لنا الحياة الأبدية. فأصبحت فكرة الغطسة دي في المية والخروج إلى حياة جديدة إشارة للمعمودية. كمان رقم 8 له دلالة. ليه؟ ربنا خلق الدنيا سبعات سبعات سبعات، وبعدين الإنسان بوظ الدنيا، أفسد المشروع الإلهي. أم ربنا قال طب نعمل يوم تامن، نعمل بقى خطة لما بعد هذه السبعات، بعد الحياة على الأرض. أنا هنا تعيشوا أيام صعبة، تتعبوا شوية في الدنيا، تديكوا شوية ضيق وألم، لكن في الظهر الآتي في حياة مفرحة، في حياة عبادية. فاليوم الثامن أو رقم 8 عموما يقصد به ما بعد هذه الحياة. الحياة على الأرض 7، يبقى لما نقول 8 دخلنا في الحياة الأبدية. يوم الحد تحسبه إيه؟ تحسبه إما 1 حد 2 3، يبقى 1 2 3، أو ممكن تحسبه كمان إيه؟ 8. ليه؟ لأن السبت هو 7، استراح الله في اليوم 7 السبت، يبقى الحد أصبح يوم إيه؟ 8. فأصبحنا إحنا بتوع الحد، يعني بتوع السماء. بتوع الحد معناها مش بتوع الأرض، بتوع السبت بتوع الأرض، بتوع الحد بتوع الحياة الأبدية، ما لهمش في الأرض نصيب. فنيجي كل حد نقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنبتهج فيه. يا رب خلص. فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك، ومن كل حي من كل ذي جسد 2 من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك. هنا ربنا من خلال نوح سيستبقي حياة خلائق، فهيجيب من كل جنس ذكر وأنثى عشان يستبقي جيل معين من الطيور أو الحيوانات أو هكذا، تكون ذكرا وأنثى. من الطيور كأجناسها، يبقى على مستوى الجنس. طبعا اللي بيفهموا شوية في التاريخ الطبيعي وكده يعرفوا الفرق بين الجنس والنوع. كلمة جنس كلمة أعم شوية، بمعنى إيه؟ مش كل أنواع الطيور، ممكن نوع واحد ويحصل بعد كده الطفرات والتغييرات الداخلية، لكن كلمة جنس فيها عمومية أو شمولية أكتر. ومن البهائم كأجناسها ومن كل دبابات الأرض كأجناسها 2 من كل تدخل إليك لاستبقاء، وأنت فخذ لنفسك من كل طعام يؤكل واجمع عندك. ده الواجب اللي على نوح يعمله، ده واجب طلع كبير قوي. هيبني مركب 3 أدوار ويعملها غرف ويغلفها بالقار من جوه ومن بره، ويبتدي يخزن حيوانات ذكر وأنثى من كل جنس، ويحوش الأكل ليهم والأكل لأولاده. فطبعا الشغلة تبدو صعبة جدا وهتاخد وقت طويل جدا، والمنظر اللي يبص عليه يقول ده واحد مجنون 100%. ليه؟ صناعة المراكب في العالم كله تتعمل فين؟ عند البحر. ليه؟ المراكب الكبيرة إيه اللي يخلوها تتعمل في آخر الدنيا ويقعدوا يفكروا ينقلوها إزاي؟ ده نقلها غلبة. إنما تروحوا عند المواني تلاقوا صناعة المركب عشان يخلصوا المركب يزقوها على البحر زق. لكن تعمل مركب ضخم على قمة جبل، دي لا تعني إلا كلمة واحدة: الإيمان. إنه مصدق بخياله كلام ربنا إن هيجي اليوم اللي المية هتعلى هتغطي الجبل وهتسحب المركب فوق المية. طبعا لما كان يقول كده لأي حد تحكوا عليه، يقولوا ده عاوز طبعا إيه؟ مستشفى، ده عاوز يتعالج. مية إيه اللي هتوصل لآخر الجبل يعني؟ احنا من اما المطر يعلى نطلع على اي حتة عالية، لكن عاوز تقول مية هتطلع فوق الجبال، كلام بعيد قوي عن التصور. وبالتالي كل ما كان يدق مسمار او يجيب خشبة كان يتعرض للسخرية والتهكم والاعتراض والمنطق، وكل الناس بتبصله انت اكيد مش طبيعي. هي نفس اللي بيحصل معانا، كل ما تمشي صح، كل ما تدي للفقراء، كل ما تجهد نفسك في خدمة الناس، كل ما تمشي عفيف في الدنيا دي، الناس تبص لك وتقول لك انت مش طبيعي ليه، انت مجنون بتعمل ده ليه؟ تقول لهم اصل انا عارف ان هيجي يوم كل ده له رصيد في السماء. طب شفته بعينيك؟ لا ما شفت، ما شفتش بعينيك وبرضه عارف. ايوه عارف، لان ربنا قال كده وانا مصدق ربنا. نوح صدق ربنا وعاش بهذا التصديق عشرات السنين، وكان الوحيد اللي مصدق هو وشوية العيال اللي معاه. طب احنا على الاقل بنسند بعض، كلنا مصدقين ان في حياة ابدية وفي مكافأة لكل عمل خير تبدأ من كأس ماء بارد، وكل الصلاة مسموعة عند ربنا، وكل العطايا اللي بنديها نأخذ عنها مقابل، وكل ما تركناه نعطى 100 ضعف وحياة ابدية. مصدقين وبنسند بعض، ما بالك نوح اللي ما كانش حد يسنده؟ اذا واضح ان ايمانه كان قوي، لان ايمان بدون سند لابد ان يكون قويا. لما تبقى لوحدك اللي بتتحدى العالم بايمانك تبقى المأمورية صعبة. لما يتقال أثناسيوس ضد العالم، قالوا له العالم كله ضدك، قال لهم وليكن وانا ضد العالم، اصعب. لما يبقى دانيال الوحيد اللي هيمشي صح ويقولوا له انت بتضيع نفسك، مش مهم انا مصدق والهي قادر ان ينجيني، والهي ارسل ملاك وسد افواه الاسود لكي ينجيني. خبرة الايمان هي حكاية الكتاب كله، اللي لخصها في اخر الكتاب في عبرانيين 11 القديس بولس، وقال بالايمان عاشوا وفي الإيمان كلهم ماتوا. كل دول عاشوا بالإيمان مش بالأكل والشرب، عاشوا محمولين على إيمانهم، بيشتغلوا بيجهدوا بيكافحوا بيحتملوا كل اللي بيحصل حواليهم عشان مصدقين إن ده اللي ربنا عاوزه وده اللي ربنا قاله، وطلعوا هم صح وكل اللي حواليهم طلع إنه غلط. خذ لنفسك من كل طعام يؤكل واجمعه عندك فيكون لك ولها طعاما. ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله، هكذا فعل. نختم بالآية دي، فعل نوح حسب كل ما أمره به الله. على قد نوح لسه ما فيش شريعة وما فيش وصايا كتير، بس في تفصيلات، والتفصيلات دي ربنا بيعينه عليها. ما جاش في نص شغله ربنا وقال له ما تشهل يا نوح، خلينا نخلص ونعمل الطوفان، اعمل اللي عليك يا ابني وانا هستناك لما تخلص كل اللي عليك. وظل الله منتظرا حوالي 120 سنة لغاية ما نوح يخلص الفلك. يمكن في رحلة الفلك كان في فترات نشاط وفترات كساد، لكن مكمل وربنا مطول باله. انا بقول كده عشان اشجعكم، يعني انه في رحلة إيماننا على الأرض يجوز يجيلنا لحظات ضعف، يجوز نكسل شوية، إنما تعالوا نستعيد تاني الهدف والإيمان اللي شايلنا، ولا نتقاعس، ونقول عاوزين نعيش بكل ما قاله الله حسب كل ما أمر به الله. قال نحب هنحب، قال نصلي هنصلي، قال نحتمل يبقى نحتمل، قال ندي يبقى ندي، قال نحافظ على نفسنا يبقى نحافظ، قال نسهر نسهر. كل اللي قاله ناخد بالنا منه ونركز فيه عشان نستحق أن ندخل الفلك ونخرج للحياة الأبدية. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين. ناخد آية واحدة. أما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. نقولها مع بعض، أما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. كمان مرة، أما نوح فوجد نعمة. تفضلوا.